الصورة ممكن تدي انه الفكرة بتاعت التتابع الزمني هي معتمدة على نظرية الضوء، معتمدة على سرعة الضوء، ومعتمدة على فهمنا نحن للكون المحيط بنا. يعني لو مجال الكون اتسع بين لنرى الاجرام السماوية مثلا، كنا نرى انه ما في، نحن بنرى تاريخ بعض الاجرام السماوية بنراها، لكن بنرى تاريخها، بنرى ضوءها لسه ما وصل لنا او متابع في الوصول لنا في الوقت اللي هي فيه تلاشى. فكأنه فكرة الزمن هي فكرة برضو نسبية وفكرة ذهنية وافتراض ذهني جاء نتيجة لقصورنا نحن عن فهم حقيقة المادة ولتأثرنا بالواقع المادي الحولنا المحيط بنا إحاطة كاملة. كأنه السببية، نظرية السببية المعتمد عليها القوانين السببية زي ما جاءت عبارته انهارت من أساسها. ما في تجاور مكاني، ما في مكان مطلق عشان نتكلم عن شيء مجاور لشيء، ما في تتابع زماني في الأحداث. وده الأساسين بتعتمد عليهم النظرية تحت السببية اللي هي نظرية المادية الميكانيكية بتاعت نيوتن اللي هو نغده، ثم هو محتمد على السببية نفسها. برضو الفهم بتاع المادة تغير تغير كبير جدا. يعني الوجود كله زي ما قلنا إشعاع، إشعاع يختلف بس في سرعته، يختلف بس في هيئته، لكن كله إشعاع. نظرية نيوتن كانت بترى مثلا الضوء أجسام بتتحرك بسرعة سريعة في خط مستقيم. جاءت نظرية أينشتاين في فكرته انه الوجود كله مقوس او محدودب، يعني الارض شبه مستديرة او محدودبة، المجال الحولها برضو الاشعاع الحولها بيكون محدودب، اي اشعاع في الوجود بيكون محدودب. اثبت انه الضوء ما اجسام، الضوء اشعاع، ثم هو ما بيمشي في خط مستقيم، ما في خط مستقيم اساسا. النظرية القديمة بتاعت الهندسة بتاعت اقليديس هو برضو اشار لها، اللي بترى انه اكثر مسافة بين خطين مستقيمين، هو أقصد بين نقطتين هو الخط المستقيم، نظرية خاطئة. ما في خط مستقيم مطلقا، أي خط هو جزء من دائرة كبيرة أو جزء من شبه دائرة كبيرة، لأن الوجود كله في شكل محدود. طبعا للموجات الدائرة حول الأرض أو حول الأجرام. فثبت أنه المادة عبارة عن إشعاع، ثبت أنه الزمان ما فيه تتابع، ما فيش تتابع زمني، ثبت انه ما فيش تجاور مكاني في الحقيقة. اكتر من كده، هل الاشعاع ده له سرعة ثابتة؟ هل القفزات الموجية اللي بتحدث في المادة، قفزات الاشعاع ده هي ثابتة؟ اثبت كوانت في النظرية صاحبة ماكس بلانك بتاع نظرية الكوانتم ثيوري اللي هي نظرية كمية اللي اعتمدت اللي جاءت بعد النسبية وتعتبر برضو فتح كبير من الفتوحات العلمية، اثبتت انه سرعة الضوء انه الغفزات التموجية ما ثابتة. يعني قد تكون الغفزة، غفزة الاشعاع في مختلفة كل مرة، قد تصل مثلا الى 4 سنتيمتر مثلا، لكن المرة الجاية قد تكون اكثر، قد تكون اقل. لا يمكن التنبؤ بالغفزات في الاشعاع بتاع المادة. ده اثبت انه ما في حاجة اسمها حتم، ما فيش حاجة اسمها حتم او اضطراب، ما فيش حاجة في الحقيقة اسمها قانون. والقوانين دي هي مش في طبيعة المادة، هي قوانين في ذهننا نحن، نظرتنا للكون هي القوانين، القوانين هي نظرتنا نحن اللي بتحتمد في البصر وفي السمع على سرعة الضوء على سرعة الصوت. لكن القوانين، ما في قوانين مادية مطلقة، ما في قوانين المادة المطلقة الثابتة، هي القوانين المادية هي افتراضات في ذهننا نحن، لكن هي ما موجودة هناك. إذا نحن أثبتت إنه الإشعاع ما في اضطراب، الاضطراب يعني قفزات الضوء ما مضطربة متغيرة كل وقت، إذا ما في حتمية. أكثر من كده قالوا التجارب الطبيعية ما ممكن تكون نتائج كل مرة متشابهة، حتى إذا تشابهت الآلات وتشابهت الظروف بتاعت إجراء التجارب العلمية في المعامل، لا يمكن لدى الدقة تكون في تجربة علمية تشبه الثاني مشابهة كاملة 100%، لأنه زي ما قلنا الوجود كله في حالة حركة وفي حالة، في نظرية بتقول كله في حالة تمدد، مما يدل على أنه ما في حد، ما في سببية. فبذلك انهار أساس بتاع السببية اللي هو محتمد عليه العظم. ثبت أنه المادة إشعاع، المادة حركة والإشعاع متموج والتموج غير مضطرب، ما في حد، ما فيش وسط مكان ثابت، ما فيش تتابع زماني، ما فيش زمان مطلق، انهار الأساس القائمة عليه السببية. الواحد ممكن يورد هنا بعض أراء بعض العلماء، خصوصا عالم طبيعي اسمه ليكونت دينوي، مشهور في كتابه مصير الإنسان صفحة 17 و18 بيتكلم عن السببية، بيتكلم عن الزمان. قال لغزلنا نستعمل كلمة السبب، وهي كلمة من تلك الكلمات التي يظن كل امرئ أنه يفهمها، بيد أنها تدفع إلى عديد من الأسئلة. وإننا حين حين نبحث هذه الفكرة من جهة النظر البسيطة تبدو لنا في غاية التعجيز، يقصد فكرة السبب. ومن الغريب أنها ومن الغريب أنها تحتاج إلى التعريف. وهكذا نصل أوتوماتيكيا للسبب الأول، وتنتقل المسألة دون وعي منا من نطاق المادة إلى نطاق الفلسفة والدين. ومن وجهة النظر المادية نحن مضطرون إذن إلى إرجاع السببية إلى مجرد التتالي، حيث يمكن اعتبار أي ظاهرة أو عمل أو فكر يسبق ظاهرة أو أخرى سببا لها، وهي تجريبيا لا تعدو أن تكون تنظيما للتتابع في الزمان. ده ليكون دينوي، وهو عالم في الطبيعة، عالم طبيعي بيرى أنه فكرة السببية مبنية على أنه ما دام شيء بيحدث بعد شيء، الشيء الثاني سببه هو الشيء الأول، هو التتابع الزماني. إذا انهارت عندنا فكرة التتابع الزماني، انهارت عندنا فكرة السببية المحتمل عليها هو. يعني ممكن الواحد يقول نقطتين، هل ممكن هل في شيء سبب لشيء آخر؟ ثبت إنه ما في شيء سبب لشيء آخر. ممكن واحد يقول إنه كل شيء بيحدث لأول مرة بانفصال عن الشيء المادي الظاهري الجمعي، كأنه في سبب واحد وراء كل الأحداث اللي بتحدث، كل شيء يحدث لأول مرة من غير أي صلة بأي شيء جنبه. إذن في الأحداث ما دام بتحدث كل يوم، الأشياء كلها متغيرة وفي تطور، إذن في سبب واحد بترجع لي كل الأسباب. ممكن الواحد يقول الكلام ده، ممكن الواحد يقول على الأساس ده إنه هل في قوانين مادية؟ ثبت إنه ما في قوانين مادية، إذن لازم يكون ما دام في تطور لازم يكون في قانون. برضو الواحد ممكن يتكلم عن القانون الواحد، أو ممكن يتكلم عن القانون الأزلي، أو ممكن لو الحق يقول ما شاء، ما دام الدين عجز ووقف، ممكن زي ما قال الأخ حسان يجي الدين، ما دام العلم وقف يجي الدين ليستلم الأمر بلطافة ومن العلم، يعني ينطلق من العلم انطلاقة موضوعية، والعلم هو مسلم لبيها وعاجز ليتكلم عن السبب الوحيد وليتكلم عن القانون الوحيد. فما دام عندنا نحن ثبت انه المادة حركة، وانه العلم قال اسرع سرعة هي سرعة الضوء وصل لها، يعني اليوم 186482 ميل في الثانية، دي اسرع سرعة وصل لها الضوء. يعني ممكن العلم يقول نحن في سرعات اخرى ما اكتشفنا، ممكن يقول كده، ما دام في سرعة الصوت ثم اتطور منها لسرعة الضوء اللي اسرع منها، في اتجاه في تطور اكتشاف السرعة كل مرة، ممكن العلم ينكر انه في سرعة اسرع من كده. طيب اذا كان المادة حركة، والحركة متجهة لشنو؟ اكبر اسرع حركة ممكن يتصورها الانسان يخيل لي الحركة متجهة للثبات، شيء منطقي جدا، كأنه اسرع سرعة، نفترض اسرع سرعة ممكن يتجه لها الحركة كأنها ماشية للثبات، على اساس انه فكرة الحركة مرتبطة بالزمان. وادق صورة من صور الزمان نحن عندنا ممكن نقول الثانية اللي ممكن نعيها، ممكن نحن ما ننكر انه في واحد من بلايين الاجزاء من الثانية. ممكن نحن نتكلم عن شنو؟ عن اسمح لنا العلم يتكلم عن الخروج من الزمان، ممكن العلم يسمح لنا يتكلم عن الثبات المطلق، ممكن العلم ما دام هو برضو اورد الماركسية اللي هي معتمد عليها، قالت حركة الفكر هي انعكاس للحركة الواقعية منغولة إلى دماغ الإنسان ومستقرة فيه. كأنه الماركسية بتتكلم عن المادة وبتتكلم عن الفكر. نحن هنجي لنغض أساسها ده، لكن هي بتتكلم عن الفكر. ممكن الواحد يتكلم عن سرعة الفكر اللي هي أسرع من سرعة الضوء، والعلم يسمح له بيدي. ممكن نحن ننقل فكرة الحركة من المادة للفكر، ليتكلم عن هل في ماضي وفي مستقبل، والعلم يغير انه ما في ماضي وما في مستقبل، انه دي افتراضات وهمية ودي اثبتها العلم والعلماء مقرن بها. ممكن الواحد يتكلم عن اللحظة الراهنة، مدتها كم، هل هي ثانية، الثانية متمددة داخل فيها الزمان والمكان. ممكن الواحد يتكلم عن اللحظة الحاضرة هي لحظة الخروج من الزمان. ممكن يتكلم يقول لحظة التوقف الفكري، إذا تكلمنا إحنا عن سرعة الفكر وتكلمنا عن حركة الفكر. ممكن الواحد يتكلم عن اللحظة الراهنة. ليه نحن ما بنعيش اللحظة الراهنة؟ ليه ما بنحسها ما دام هي موجودة علميا ونحن نتكلم عن ممكن نتكلم عنها؟ لأنه نحن متمددين في الزمان والمكان. متمددين في الزمان والمكان ليه؟ لأنه إحنا بنفكر في بكرة وخايفين، ولأنه خايفين ممكن نحن نتكلم عن الخوف. ممكن نجي نتكلم عن الإسلام علم نفس. ممكن نجي نتكلم عن المنهج الديني الممكن يزيل الخوف لنعيش في اللحظة الراهنة، تحصل لحظة التوقف الفكري وليتغلب عن الزمان. التغلب على الزمان العلم ما ممكن نحن يقول لنا، العلم ما ممكن يقول نحن ما حق نبحث نتغلب عن الزمان، نتغلب على الزمان. وهو بيرى انه الزمان الماضي والمستقبل، هو العلم بيرى وهمي برضه. فبيجي التفكير الديني منطقيا يعني بعد عقد العلم. ممكن احنا نتكلم عن كيف نحن نعيش الثانية دلوقتي. الثانية بتمر ونحن عايشينها لكن لا اراديا. كيف نحن نعيش اراديا؟ كيف ننجز انجاز متكامل في اقل زمن ممكن؟ وده نحن العلم ما ممكن يقول لنا المطلب ده غير موضوعي. مادام الماركسية بتتكلم عن الفكر وحركة المادة، هل ممكن نحن ننجز عمل متكامل في اقل مدة ممكنة في الثانية من دون ما تمر علينا الاحداث وكأنها هي اللي بتأثر في حركتنا؟ ممكن نحن يكون ده مدخل كبير مننا على الدين، يعجز العلم ويخلي مكانه للدين. ممكن نتكلم بعد ده عن نقدر نحن الماركسية من وجهة النظر دي. ممكن الواحد يتوجه بالنقد للماركسية اللي هي الكاتب يراه هي احدث فكر او احدث نظرية بتقدم حلول موضوعية وعلمية. الماركسية بتقول الحركة شكل من اشكال المادة في الاساس، وثبت انه واضح انه المادة حركة. كأنه هو الماركسية بتفترض انه في المادة وليها صفات مختلفة، ليها أشكال مختلفة من ضمن أشكال الحركة. ثبت إنه المادة في حقيقتها المادة هي حركة. المادة إشعاع، والإشعاع في حالة من التموج، في حالة من الزبزبة، تختلف أجزاؤه باختلاف أطوال، باختلاف الزبزبات، باختلاف أطواله. برضو دي ممكن أساسا ممكن تنغذبه الماركسية اللي هي تخلفة في نظرتها العلمية للمادة. أورد كلام للماركسية ليثبت به إنه نظريتها في المادة وكده. عبارة أخرى تشدد المادية الديالكتيكية على مرور الزمن، على أن مرور الزمن لا يترك طبيعة المادة دوما على ما هي عليه، لأن واقع المادة هو الصيرورة الدائمة حيث التحول المستمر والنمو والتطور. صاغ إنجلز نقده للمادية الميكانيكية في الكلمات التالية. إنجلز قال وكان خطأها، يقصد المادية الميكانيكية، أنها لم تعترف للطبيعة بأي تطور في الزمان أو بأي تعاقب، بل بالتواجد التآني فحسب. فإنجلز كأنه بيتكلم عن شنو؟ عن إنه المادية الميكانيكية ما اعترفت للطبيعة بأي تطور في الزمان. كأنه بيعتبر المادة عندها تطور في الزمان، ودي فكرة متخلفة. كأنه هو برضو ماشي اللي يتكلم عن الزمان والمادة. في الحقيقة المادة هي حركة والحركة هي الزمان. ما في حاجة اسمها الزمان ثم الحركة ثم المادة، كأنه في ثلاثة أشياء. برضو في صفحة في الصفحة دي بيتكلم برضو، عبر لينين عن أهمية الصيرورة في هذا النوع من التصور لحقيقة الواقع المادي بعبارة مقتضبة ولكنها هامة. قال لينين: إن قلنا إن العالم هو مادة متحركة أو أن العالم هو حركة مادية لا فارق في ذلك على الإطلاق. قولوا بأنه العالم مادة متحركة، ده برضو بيحتاج لتصحيح كبير جدا. يعني كأنه برضو الحركة صفة من صفات المادة، مادة ومتحركة في الوقت اللي فيه، كأنه بيفترض انه الحركة شكل او صفة من صفات المادة. في الحقيقة المادة هي الحركة. لو قال ان قلنا ان العالم هو مادة او ان العالم هو حركة لا فارق في ذلك على الاطلاق يكون صحيح، لكن لو قال ان قلنا ان العالم هو مادة متحركة او ان العالم هو حركة مادية لا فارق في ذلك على الاطلاق، ده كلام متخلف عن ثقافة العصر. برضو الماركسية متخلفة عن تعريف المادة بالحركة. تخلفها ده جعالة تعتقد مثلا انه حركة الفكر هي انعكاس للحركة الواقعية منقولة الى دماغ الانسان ومستغرة فيه. الحركة الواقعية تكلمين عن الحركة الواقعية كأنه شيء مسلم به، ومع انه الحركة الواقعية جاء العلم فيما بعد فسر تفسير مختلف جدا عن تفسير الماركسية لها. الحركة الواقعية عنده هي حركة العناصر، حركة العناصر بالحتمية الميكانيكية التلغائية، وثبت انه الحتمية سقطت والتلغائية سقطت بسقوط السببية الجذبية النظرية النسبية والنظرية الكمية. والحركة الواقعية، الحركة الواقعية شنو؟ كأنه لما يتكلم يقول حركة الفكر هي انعكاس للحركة الواقعية. الحركة الواقعية جاء العلم الحديث اللي يقول المادة حركة. الحركة الواقعية هي شنو؟ العلم الحديث ما قدر يقول، كأنه العلم وقف. وهو الكاتب برضو معتمد على النسبية وعلى أينشتاين في الانقلاب العلمي اللي ممكن هو بيعتبره هزة في الدين، مع أنه أينشتاين ذاته اتخذ في النهاية موقف المؤمن ليقول أنا أجيف عن عتبة معينة بخشوع وإجلال بعد أن استنفد العلم معرفته، ولا يمكن بعد ذلك أن العلم يدعي لنفسه ما لا يمكن أن يكون من طبيعته. فشوفنا برضو في زي ما شفنا في الخاتمة أنه الماركسية جعل أنه الماركسية هي آخر تصور للكون، أو هي أصلح تصور للكون، مع أنه هي معتمدة على الحتمية والتلغائية والميكانيكية. يعني القوانين هي اللي بتحدث، في قوانين معينة هي المادة بتتحرك من ذاتها بقوانينها بسببيتها وبتلغائية ذاتية، ده الأساس المعتمد عليه الماركسية. وثبت انه ما في قوانين في الحقيقة الا في تصور الانسان، وما في اسباب. ممكن الواحد يتكلم عن قانون وحيد، ممكن يتكلم الواحد عن سبب وحيد. فبرضو انا جبت هنا كلام لماستونغ في تعريفه للديالكتيك. قال الديالكتيك بيفترض انه كل طرف من طرفي التناقض يستلزم وجود الطرف الاخر، كل طرف من طرفي التناقض يستلزم وجود الطرف الاخر، والاثنين الطرفان يتواجدان في كيان واحد، ثم كل طرف من الطرفين المتناقضين يتحول تبعا لعوامل معينة الى نقيضه، اللي هي نظرية الديالكتيك المعروفة عندنا اللي هي شيء نقيضه. طيب ديما الديالكتيك ذاته ممكن نحن نعتمد عليه في نقد الماركسية. يعني الماركسية جاءت بالديالكتيك، وانا شخص يعني برى انه الديالكتيك اكبر شيء ممكن يهتم النظرية الماركسية من اساسه، اللي هو تفسير للتاريخ وانسحاب تفسير التاريخ ده، سحبه للتفسير ده لقدام، وتفكير المادي البحث. يعني حسب نظرة الديالكتيك، وانا كنت مرة بتناقش مع واحد من الماركسيين قلت له نقيض المجتمع الاشتراكي شنو؟ قال لي المجتمع الشيوعي. نقيض المجتمع الشيوعي شنو؟ قال لي ما قدر، قال لي غايته ان يحقق الفرد المكتفي الحاجة اللي ما عنده عقبة، مسيطر على الطبيعة، اللي مكفي الحاجة، السعيد، اللي عايش في رفاهية. قلت لي اخذ نموذج فردي معين، نقيض اذا طبقنا الديالكتيك نفسه نقيضه ذاته شنو؟ قال لي كمال اكتفي. قلت لي بالصورة دي ممكن نتكلم عن فرد معين، او بنتكلم عن الفرد في المجتمع الشيوعي عنده تطور مالي حسب النظرية بتاعت الديالكتيك، يعني كمال حققه ثم يطلع لكمال اخر يحققه ويطلع لكمال اخر، ما في حدود لكماله. قال لي تمام. قلت لي انت دخلت في الاطلاق، نحن نتكلم عن الانسان الكامل او الله، نحن نتكلم عن اكمل صورة من التطور يمكن يحققها الانسان، ده المثل الاعلى اللي انت خدت قدامك وما قادر تصوره، لكن الديالكتيك ساقك له، فكأن الديالكتيك ممكن يمشي بين الاطلاق. اكتر من كده هو محتاج برضو محتمدين على نظرية داروين في النشوء والارتقاء. اذا نظرية داروين بتقول انه الصورة البشرية اللي وصلنا لها نحن حتى هي تطور لصور متخلفة، انه كنا نحن في صورة الحيوان ثم تطورنا في الصورة البشرية الراهنة، كنا في صور اخرى غير صور الحيوان، يعني كأنه نظرية التطور عند داروين بترى انه التطور مستمر. اذا كان التطور مستمر ما في صورة اكمل، كأنه نحن حتى حلقة من الحلقات، كأنه ممكن نفرض نفتح الحلقة دي لنتصور في صورة الانسان اكمل منه بيولوجيا يعني فسيولوجيا. الصورة الاكمل ممكن نتابعها، ممكن ما نتناقض مع العلم اذا قلنا انه الحواس نشأت واحدة تلو الاخرى وانه العقل نشأ بعد الحواس، ممكن احنا نتكلم عن اكتمال الحواس، ممكن نتكلم عن حواس جديدة، ممكن نتكلم عن الانسان عنده طور فسيولوجي لقدام، هو تطور في صورته دي، تكميل لصورته دي، ثم العلم ما او العلم الحديث ما يناقض ما. كأنه الديالكتيك او نظرية التطور اللي بيحتمل عليها العظم كلها بتأدي للإطلاق، بتأدي للتصور او للتفكير في المستقبل او للتخيل، او في الحقيقة بتأدي للدين. الدين في الحقيقة هو العلم اللي بيحمل على الإيمان. فده يمكن يكون خلاصة للنقد لنظريته العلمية، لكن الواحد برضو بيرجع انا هنا عددت بعض الايجابيات للعظم اللي هي نحن عاوزين نركزها فعلا، لانه فعلا هو نقد، ما نقد الدين، نقد التصور الديني السلفي او الفكر الديني السلفي السائد او الذهنية الغيبية الاتكالية اللي هي دي الدين. من الايجابيات اللي ممكن الواحد يعتبرها في حساب العظم انه اثار قضايا هامة جدا فعلا، اثار قضية التسير والتخير في مسألة الدين، ولاحظ ما بقيت كثير في مسألة الدين، يعني اذا قد فهم التسير والتخير انحلت القضية كلها اللي هو بيتكلم فيها عن ابليس. هو يتكلم عن قضية التسير والتخير بصورة محددة، مثلا ما بتجد حل لها الا في الفكر الجمهوري. قال اما فيما يتعلق بقضية معنى سجود ابليس لادم ومغزاه فقد اوردت حجج عديدة في رد السابق دفاعا عن رأي القائل بان السجود يشكل اقصى ما يستطيع ان يذهب اليه جسم الانسان في التعبير عن تقديس الله. وبهذه المناسبة أصارح الناقد والقارئ بأنني أعتقد أن نظرية الكسب نظرية فاسدة، إنها نوع من البهلوانات الفكرية والألاعيب الكلامية التي لجأ إليها البعض لطمس معالم الاختيار الحاسم الذي يجب على المنكر أن يقف به بين موقعين متعارضين هما التسير والتخير أو الجبرية والقدرية، أو بين كون العبد خالقا لأفعاله وبين كون الله خالقا لأفعال العبد. بعبارة أخرى إن نظرية الكسب هي محاولة لتزييف التضارب القائم بين هاتين النظرتين للأمور وللخروج بأي ثمن من مأزق ديني صعب يحتم على الإنسان إذا وجهه بصدق وأمانة أن يتخذ موقفا محددا وواضحا من طرفي هذا التناقض. والقائلون بالكذب يرفضون هذه الحقيقة ويسعون وراء النتائج المترتبة عليها ويقولون بأن الإنسان بأن الله هو خالق أفعال العباد، ولكن بعجوبة غريبة يظل العباد مخيرين ومسؤولين وخاضعين للعقاب والثواب. علينا أن نواجه هذه المعضلة الدينية بصراحة وأن نعترف بأن لكل من هذين الموقفين دعاة ونصوص قرآنية التي ينسب إليها، وليس بالأمانة الفكرية من شيء أن نحاول إخفاء هذه الحقيقة تحت ضباب نظرية الكذب التي تحاول التوسط بين الموقفين لا وسط بينهم. ففعلا هو بيطرح قضية التثير والتخير، واضحة عندنا نحن قضية التثير والتخير، انه مثلا هو بقول الملائكة اكمل من ادم لانه الملائكة ما بتخطئ وهي بتفعل الصواب، والله سبحانه وتعالى لا يأتي منه الا الصواب فهي اقرب. غاب عن ذهنه انه الانسان اقرب الى الله من الملك لانه حر والله حر. المهم مش فعل الصواب، المهم الحرية في فعل الصواب، يعني الحرية هي الأساس. فنظرية التسير والتخير كلها قائمة على مسألة الحرية، الحرية المطلقة والحرية المقيدة، وكيف نحن يجب أن نكتسب حريتنا، ندفع ثمن حريتنا، وده الموقف اللي فيه كرامة لنا.